الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الشفقة. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود وابن خزيمة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت فيها ثلاثة يعذبون: امرأة من حمير طوال ربطت هرة لها لم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، فهي تنهش قبلها ودبرها. ورأيت فيها أخا بني دعدع الذي كان يسرق الحاد بمحجنه، فإذا فطن له قال: إنما تعلق بمحجنه. والذي سرق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن حبان. وهذه أحاديث أخرى ما زلنا في هذا الباب، وهو باب الترغيب في الشفقة. الترغيب في الشفقة، ويذكر فيه الحافظ المنذري أحاديث كثيرة جدا، وكثرت هذه الأحاديث، ما هي مش حديث واحد جاء من طرق كثيرة مثلا، أحاديث مختلفة تدل على أن الشفقة هذه خلق عظيم جدا وخلق هام جدا، يجب أن يكون في كل إنسان هذا الخلق، الشفقة، الرحمة، الرأفة، التواضع. كثرة الأحاديث، هذه أحاديث، منها حديث سهل بن الحنظلية: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، يعني شاف جملا، الجمل ملزق في بعضه ما فيهوش إلا جلد وعظم فقط، في رواية: قد لحق ظهره ببطنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. معجمة يعني التي لا تتكلم، البعير مش هيكلمك، ولعله يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنتم لا تفهمونه، فلما لا تتقون الله عز وجل فيه؟ ولازم يعني يكون إنسان يقول لك: أكلني وشربني عشان تأكله، هذا بعير لا ينطق، ليه ما بتأكلوش وتشربوا؟ ليه تسيبوا على هذه الحال؟ أنت خسران، وخسران في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا إذا كان بهذا الهزال لا هتعرف تركب عليه ولا هتشيل عليه حال، لو ذبحته مش هتلاقي في حاجة تأكله، لما تيجي تبيعه ما حدش هيرضى يشتريه، يبقى أنت خسران خسارة عاجلة، خسارة الآجلة يوم القيامة، أنت مسؤول. لما صار إلى هذه الصورة؟ مش ربنا أعطاك المال وجعل هذا تحت يديك، لما لم تطعمه ولم تسق؟ ليه عذبته بأنك تتركه على هذا الحال؟ يبقى الإنسان يتقي الله في البهائم التي عنده، من أصغر ما يكون من عصفور فما دونها إلى أكبر ما يكون من جمل وفيل ونحوها، هذه مخلوقات جعلها الله تحت يد الإنسان. طالما تحت يدك يبقى يجب عليك أن تراعيها في طعامها، في شرابها، فيما خولك الله عز وجل منها من نسبها ونحوها. فقال: اركبوها صالحة وكلوها صالحة. في حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص قال: دخلت الجنة واطلعت في النار. هذا الحديث في رواية ذكر قصة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار. دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. هذا الحديث فيه منقبة للفقراء، وفيه تسلية ومواساة للإنسان الفقير: اصبر، في النهاية لك الجنة، لك الجنة. فلا النبي صلى الله عليه وسلم إن أكثر أهل الجنة الفقراء. طيب والأغنياء؟ لا، الأغنياء محبوسون عن الجنة لغاية ما يسألون عن أموالهم التي أخذوها، من أين أخذوها وفيما أنفقوا. فكان الفقراء أسرع في دخول الجنة. قال: واطلعت في النار، وده الشاهد من الحديث، فرأيت أكثر أهلها النساء. فرأيت أكثر أهلها النساء، هنا أكثر أهلها النساء المرأة، يعني أنه رآها في النار. ليه؟ هي لكونها امرأة؟ لا، مش لكونها امرأة، لأفعال تفعلها المرأة من أعظمها كفران العشير، كفران العشير، أنها لا تحمد الله سبحانه تبارك وتعالى على ما أعطاه، لعلها تمكث دهرا طويلا مش لاقي حد يتجوزها، ويوم ما تلاقي زوج يتزودها تقوم تتكبر عليه وتعمل أنا كنت كان لي اللي حسن منك وكان كذا، ويوم ما تغضب على الرجل تقول ما رأيت منك خيرا قط، هذا كفران العشير. فلذلك أن رأى أكثر أهل النار النساء، من تبرج النساء من كفرانهن العشير من بعدهن عن طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى إلا من رحم الله، إلا من رحم الله سبحانه. قال ورأيت فيها ثلاثة يعذبون، رأى في النار ثلاثة يعذبون، اللي بيعذب في النار كثير، لكن اللي أراد أن يخبرنا الثلاثة دول حتى نحذر من فعالهم. من رآهم؟ قال امرأة من حمير، واحدة يمنية من حميرية، ربطت، قال امرأة من حمير طوالة طويلة، امرأة فارعة الطول، هذه المرأة ربطت هرة لها لم تطعمها ولم تسقها. مش معناه ان الطول شيء قبيح ولا شيء حسن، ما بيتكلم، لكن بيذكر وصف هذه المرأة التي رآها صلى الله عليه وسلم في النار، وصفها امرأة طويلة شافها في النار اللي بيحصل في تعذب عذابا شديدا جدا، قطة مفترسة في النار عمالة تهجم عليها، تخربشها من قدامها بعدين ترجع من وراها تخربشها من ظهرها، من أمامها ومن خلفها، من أمامها وهي في النار على هذا الشيء. هذه المرأة ايه السبب في ذلك؟ أنها في الدنيا استضعفت هذه القطة فربطت القطة، ولا أطعمتها ولا سقتها ولا سيبتها تروح هي تأكل مطرح، وأنت إذا كان تحت يدك هذا الحيوان عليك أن تطعمه وأن تسقيه، ما عملتش هذا الشيء فكه سيبه هو يطلع يجيب أكله وشربه بنفسه، يبقى أنت ما أنتش مسؤول عنه الآن. لكن هذه لم ترحم هذه الهرة، فكان في النار الهرة خلوها لها لهذه، حولها الله عز وجل، مش الكائن الضعيف اللي كان في الدنيا اللي تقدر تبصه، لا لا لا، ده كائن قوي. متخيل لو ان هذه القطة بقت نمرا في الدنيا، نمر وبتهجم عليها تقدر تقف قدام نمر، امال في النار بقى حين يضخم الله عز وجل ويكبر الاشياء تبقى ضخمة جدا، يا ترى حجمها صار قد ايه هذه القطة وهي في النار، حتى تهبش المرأة، حتى تخبش المرأة، تخربش المرأة من أمامها ومن خلفها على طول في النار والعياذ بالله في ذلك. فهي تنهش قبلها ودورها. ورأيت فيها أخا بني دعدع الذي كان يسرق الحاج بمحجنه. هذه امرأة لا رحمة عندها بالهرة بالحيوان، وهذا إنسان لص حرامي مجرم لا رحمة عنده بالخلق، لا رحمة عنده بالخلق. أخا بني دعدع من قبيل، من رجل منهم، تتبرى منه القبيلة من هذا الإنسان حرام لص، كان يسرق الحاج بمحجنه، ما بيرحمش الحجاج الحاج الشعث التفل التعبان اللي مسافر منهك من طول السفر ومن كثرة المناسك ومن كثرة التعب، وده ما بيرحموش، يروح له ماسك عكازة كده خشبة طويلة آخرها معقوف زي العكاز، وبعدين يمر يبقى الحاج ركب الجمل بتاعه يمد هذه يسرق بها حاجة من فوق الجمل ويمشي. إذا الناس مسكوه يقول لهم لا دي تعلقت بالمحجن بتاعها، أنا ما أقصدش هي تعلقت، إذا ما حدش شافه سرق الحاج. طيب ضحك على الناس في الدنيا وخدعهم وهي اللي تعلقت، هيخدع ربه سبحانه؟ لا لا لا، يوم القيامة يظهر فيه الحق، يظهر فيه المحق ويظهر فيه المبطل، هذا الكذاب المبطل الذي يسرق الحديد فلم يرحم خلق الله عز وجل. أمال الحرامية اللي بينهبوا شعوبهم ويسرقوا الأموال بتاعتهم والشعب مش لاقي 40% تحت خط الفقر والحاكم معاه 70 مليار دولار، ايه ده ايه ده، يخدهم هيعمل بيهم ايه، هيصرفهم امتى، هياكل بيهم ايه هذه الاشياء؟ الطمع الطمع. اذا كان اللي سرق من الحرام الحاج هدوم ولا شرق طعاما هيتعمل فيه في نار جهنم، امال دول هيتعمل فيهم ايه اذا لم يتوبوا الى الله سبحانه ويقبل الله عز وجل توبتهم. فهذا الانسان الذي يسرق القليل أو الكثير دليل على عدم الرحمة في قلبه، لو كان عنده رحمة كان رحم هذا الإنسان حين يفجع ويروح بيته ما لقيش الأكل جايبه العيال، يروح بيته ما لقيش فلوس المرتب اللي قبضها، يطلع من الجزمة بيصلي الله عز وجل ما لقيش الجزمة لقيها اتسرقت، هذا لم يرحمه، هذا صده عن دينه وعن سبيل الله عز وجل فاستحق أشد العذاب. نار جهنم ما هيش نار الدنيا، لا، نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعني دور على نار الدنيا، أقوى نار في الدنيا، ما هي نار الدنيا دي نار شمعة، ودي نار بوتاجاز، ودي نار مش عارف ايه، ودي نار من ايه. نار الدنيا تختلف فيها. طيب دور على أقصى نار كانت موجودة في الدنيا، يقول لك إن النار الشمس الطبقة الخارجية بتاعتها 6000 درجة مئوية جوه الشمس. هذه الشمس في الدنيا، ما هيش في الآخرة، هذه الشمس في الدنيا، جواها توصل لعشرين مليون درجة مئوية النار. نسأل الله العفو والعافية. إذا كان نار الدنيا هذه تكون نار جهنم أدها 70 مرة، والله مرة واحدة تكفي، مرة واحدة تكفي للعذاب. أمال بهذا الحجم، ولا موت فيها ولا حياة، مش هتموت الإنسان، مش هتصعق الإنسان ويموت، لا، ده حي يعذب فيها. كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. يبقى الجلد يتفحم ويرجع تاني، يتكون تاني حتى يذوق الإنسان العذاب. من يطيق ذلك؟ إن الإنسان في غفلة. لو أن كل إنسان تفكر في الحساب وفي النار، لو أنه مش متخيل نار على البوتاجاز كده، حط صبعه على الشعلة اللي فيها يشوف هتعمل إيه في يده، لا يطيقها. كيف يطيق هذه النار على بدنه كله، على جسمه كله؟ ولا يزول. هنا هذا الثالث، اللص الذي سرق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عنده جمالين صلى الله عليه وسلم، جاء لص أخذ جمالين وهرب بهما، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم وهو يعذب والعياذ بالله. هذا عذاب لمن لم يرحم الخلق، فمد يده فسرق واختلس وأخذ أموال الخلق. أيضا جاء من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها. رجل مر ماشي في فلاة في صحراء، فلقى بئر مية، رجل عطشان نزل البئر وشرب من المية وطلع تاني. طيب لما طلع لقى على البئر كلب يلهث، قال: وعلى البئر كلب يلهث. وجد كلبا يلهث على البئر. طيب الكلب هينزل ازاي بقى في هذا؟ فهو عرف بايديه ورجليه يتشعلق في البئر لغايه ما نزل على ويطلع الكلب، لا مش هيقدر. كلب حيوان، الرحمه بالحيوان، الرحمه عظيمه، فرحمه الرجل. فنزل، نزل فاخذ يدور على حاجه كوزي يسقيه، ما فيش. الرجل نزل شرب ببقه من داخل البئر. طيب الكلب هيعمل ايه؟ ملاله الحذاء بتاعه، ملهوله وحملهوله لغايه ما طلع وشرب الحذاء. فعل هذا الشيء حين تسمع انت تقول: الله كثر خيره، جزاه الله خير. كيف بالله سبحانه تبارك وتعالى يعامل هذا الشيء؟ قال: فشكر الله له فادخله الجنه. بفعله واحده دلت على الرحمه. إنسان في قلبه رحم كلب، ما أرفش من الكلب، ما قالش حيوسخ لي الحذاء بتاعي، لا لا، نظر الآن إن ده في روح، وإنه ليه نأذيه لنا، لا نشربه زي ما أنا شربت، هو مش هيعرف ينزل بير، أنزل أنا لكلب. والله لو ساب الكلب وماشي ما حدش هيقول له حاجة، مين من الناس هيكلمه ولا يقول له ليه سبت ولا عملت ولا مالك. ولكن الله سبحانه المطلع على القلوب رأى الرحمة في قلب هذا الإنسان، رأى التواضع في قلبه، فبإذا بالله عز وجل يشكر له ويجعل جزاءه الجنة. من الأحاديث حديث لأبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي. اعلم أبا مسعود، أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، عنده العبد بتاعه غلط، عمل حاجة غلط، فجاب العصاية، صوت العصاية، قعد يضرب بهذه العصا، إنه متغاظ منه إزاي بوصي الحاجة الفلانية. فلما ضربه سمع من ورائه. اعلم أبا مسعود، خد بالك، خد بالك، وأبو مسعود مش هنا، الظاهر الغلطة كانت كبيرة، فعمال بيضرب ودماغه في الحاجة اللي باظت. فإذا به ينتبه لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم وفهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم أفهم الصوت من الغضب، من شدة غضبه، ولكن انتبه بعد ذلك فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول: اعلم أبا مسعود، إن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. احفظ الجملة دي، إن الله أقدر علي مني على فلان، الله أقدر عليه. حين تستشعر القدرة في إيدك عين صغير وعمال تلطش تلطش تلطش، اعرف أنه إن كان ضعيفا ما يقدرش يرد عليك، بس ربنا أقدر عليك منك على هذا. حين تكون في عركة مع جارك ولا مع كذا، واستضعفت الإنسان، استأليت الإنسان، لقيت أنت معك عشرة وما معوش حد، ونازل ضرب فيه بإيديك وبرجليه، تذكر قدرة الله عز وجل عليك، وتجد في هذه الأشياء الرحمة تنزع من القلوب. تلاقي أحيانا في عركة إنسان يضرب إنسان، وبعد ما ضرب منيبه على الأرض وعمال برضه بيضرب وبيكمل، عايز تعمل إيه فيه؟ ليه عايز تقتله؟ هل ذنبه يساوي إنك تقتل هذا الإنسان؟ انتزاع الرحمة من القلب، ما فيش رحمة، والتأوي بمن معه، وتلاقي الصيع متأويين بعضهم ببعض، ويمسكوا إنسان وينزل فيه ضربه ويعمل اللي هو عايزه فيه. لو كان وحدهم ما قدر يفعل هذا، ولكن استأوى بالحي اللي هو فيه، المنطقة اللي هو فيها، بالصيع اللي حواليه، يعمل هذا الشيء. فهنا الإنسان اللي يستشعر أنه قوي وأنه قادر على الغير، يذكر نفسه الله أقدر عليه، الله أقدر. إيدك اللي بتبطش بها الله قادر على أن يشلها، لو تنزل على الإنسان ربنا يشلها، يضحك عليك الناس، شوف عامل فيه إيه يا ربنا، عشانه مفتري، وتسمع الكلام الشديد بعد ذلك. لا تجعل نفسك محل شماتة الناس بالافتراء، بالتكبر، بالتعالي على الخلق، بالإيذاء. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا مسعود: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. تبت يا رسول الله، عمري ما حضرب حد ثاني أبدا، هو حر لوجه الله، خلاص أنا أعتقت لله، هو عبد أنا أعتقت لله. أعتقته لله، طيب كويس، لكن الأمر الآن لو ما كانش عامل كده كان ممكن يحصل إيه؟ قال: أما لو لم تفعل للفحتك النار، للفحتك النار، لعشان أنت افتريت في الرجل، ضربت ضرب جامد ما يستاهلش الضرب ده. يبقى هنا كأنه الضرب بحسب الذنب الذي وقع فيه الإنسان، يكون تعزيرا للإنسان بقدر معين. أما فتح الباب أن اضرب بمزاجك واضرب زي عشان هو عبد عندك، لا، ما تستقواش على الإنسان، وإلا فالعقوبة عند الله مش بالجلد الأصوات، وإنما بالنار والعياذ بالله. أيضا جاء في حديث لذاذان وهو الكندي، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا. ابن عمر رضي الله عنه، الرجل الطيب، الرجل الفقيه، الرجل الزاهد، ابن عمر كل إنسان بيجي عليه وقت يغضب فيه، وابن عمر غضبة. جاء زاذان فوجده يعتق مملوك، كأنه حس ابن عمر حاجة كبيرة، أعتق عبدا عنده، فإذا بمملوك يقول له: لا مش كده، ماليش فيه ولا حتى أدي من السواد، ماليش سواد. ليه مالوش سواد ابن عمر في عفق العبد؟ يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته أن يعتقه. فكفر يعني أنا ضربته فاعتقته عشان أخلص من نار جهنم، اعتقت هذا العبد، ماليش أجر عشان أخلص من النار. هي دي المسألة اللي نقولها الإنسان اللي بيبقى معه مال حرام أخذه ولم يجد صاحبه، إنه ليس لك أن تتصرف في هذا المال، أصبر حتى تجد صاحبه. ما لقيت صاحبه في النهاية ولا ورث له ولا شيء، اتصدق بهذا المال، مش اتصدق عشان تأخذ ثواب، لا، ملكش ثواب في هذا الشيء، اتصدق عشان تخلص من الإثم، لو كان تتصدق من ذلك لتخلص من إثمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من ضرب غلاما له حدا لن يأتيه، حدا لن يأتيه، يعني افتروا على الغلام وقالوا له: العبد بتاعك ده كان بيزني، العبد بتاعك ده كان بيسرق، وما حاولش يتبين، ومن غير تبين مسك العبد ضربه وأقام عليه الحد. هذا الظلم، هذا الظلم. قال: كفرته أن يعتقه. طب مش هيعتقه، هيبقى إيه؟ يتمسه النار والعياذ بالله. فلذلك الإنسان يحذر من أن يمد يده على مملوك، على عبد، على أجير، على إنسان لا يقدر أن يدافع عن نفسه، احذر من عقوبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكا ظلما أقيد منه يوم القيامة. سبحان الله، الله الحكم العدل، يوم القيامة يقول للعبد اضربه زي ما ضربك، اضربه زي ما ضربك. طيب ونهايته ايه بعد ما يضربه؟ يدخل النار، هيدخل النار عذابا. يبقى يشفي قلب العبد من هذا الإنسان الذي ضربه ويدخل الإنسان النار، أقيد منه يوم القيامة. طيب الذي يقذف مملوكه، عنده العبد اشترى بماله وبدأ بقى يتطاول عليه ويقول له انت كذا وابني كذا وابني كذا. هنا شوف، لو ان انسان رمى عبدا، عبد مش رمى انسانا، مش رمى اجيرا، لا، عبد، العبد معناه اشترى بماله، دفع في العبد 1000 دينار، دفع 500 دينار، دفع ثمن العبد واشترى بقى العبد ملكا له. هل كونه ملكا لك ان من حقك تشتمه يا غبي يا حمار يا كذا يا كذا، فضلا عن ان تقول يا سارق يا لص يا زاني مثلا؟ هل ممكن تقول هذا الشيء؟ لا، لك حدود، لك حدود. الإسلام يجعل حدا بين الإنسان وبين غيره، حدودك الشرعية لا تتجاوز هذه الحدود. لو أن إنسانا حرا جاء على إنسان آخر حر وقال البعيد هذا زاني، زاني، وجابوا شهود على هذا إنه قال حيتضرب لهم 80 جلدة، يضربها هذا الإنسان لأنه قاذف. لكن العبد غلبان مش هيلاقي له حد ينصره، فلا، إذا قذف عبده يقول للعبد يا زاني، أو يقول يا ابن كذا، ويشتمه بالزنا لأبيه أو لأمه، دي هتعدي في الدنيا، هتعدي، محدش هينتبه ولا حد هيبص للعبد. لكن عند الله لا لا لا، هيتجاب يوم القيامة أنت بترميه بالزنا ليه؟ أنت شفته يزني هنا؟ لو شفته يزني لابد يكون معك 3 شهود يشهدون على هذا، يكون في 4 شهود يشهدون على هذا الأمر. طالما إن ما فيش شهود على هذا وأنت بتكذب عليه، تعالى بقى الآن هنقيم عليك الحد، فيجلد يوم القيامة الحد بهذا الذي رماه بالزنا ظلما وكذبا وزور. من قذف مملوكا بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال. لو أنه قذف وكان فعلا هذا المملوك فعلا زاني، خلاص بقى مش هيقام عليه الحد. لكن إذا كان كذابا فيما يقول أقيم عليه الحد يوم القيامة. وهذا المعروف بن سويد رضي الله عنه يقول: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، قال فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلتهما هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. هنا شوف أبو ذر رجل عظيم رضي الله عنه، وزي ما عرفنا قبل ذلك من أصدق الناس، بل هو أصدق الناس لهجة بين الناس، ما أقلت الخضراء ولا ما أظلت الغبراء ولا أقلت الخضراء، من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه، يعني رجل صادق اللهجة. هنا أبو ذر ماشي لابس بدلة، والغلام العبد بتاعه لابس بدلة، البدلة معناه سوبين، سوبين دايما يطلق اللي زي ما احنا البدلة بنطلون وجاكيت، سوبين، عندهم بدلة إزار ورداء، فلبس الرداء بتاعه جميل جدا وثوب غليظ من نوع قماش محترم، الإزار بتاعه حاجة رخيصة. العكس، العبد لابس الإزار حاجة غالية محترمة ولابس الرداء حاجة رخيصة، عكس أبي ذر. فالناس قالوا لأبو ذر يعني ما كنت انت خد الإزار اللي هو لابسه ده تعمله معك، عندك بدلة محترمة اللي انت لابس، وهو هات له أي حاجة، العبد عندك. قال أبو ذر رضي الله عنه: إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعدمية، فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر كان عنده غلام، وهذا أو رجل من الناس، وكانت أمه أعدمية، هذا عند العرب نقص، العربي أبو عربي أمه عربية، لكن هذا أمه أعدمية. فأبو ذر غاضب من الغلام هذا فشتمه بأمه: إن أمك أعجمية. فلما قال ذلك: إيه أعجمية يعني؟ إيه أم أعجمية؟ وإيه الفضل بين العرب والعجم؟ لا فيش فضل لحد على حد. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلي، يعني لسه ما تخلصتش من كل صفات الجاهلية، إنك تعير إنسانا بأبيه وبأمه، خلقت ربنا اللي جعل هذا أباه كان عربيا وأمه من جنسية أخرى، أمر ربنا هو الذي أراد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم إخوانك فضلكم الله عليه. ربنا سبحانه جعل هؤلاء أخوه، العبد هذا أخوه، ما هو إنسان زيك زيه، ما فيش فضل لك على إنسان، هذا جعله الله تحت يدك زي صاحب محل وفلان عنده أجير، ما اشتريتش الأجير بمالك، وحتى لو اشتريته بمالك ما مش أنت اللي خلقته، الذي خلقه الله عز وجل أعطه حقه ولك حقك. فقال صلى الله عليه وسلم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. يعلمنا إن العبد الذي عندك زي ما بتاكل أكله، ما يبقاش هو عمال يطبخ لك الأكل ويعمل تروح أنت واكل وتديله الفتات ولا شيء الغير الجيد، من طعامك أطعم هذا طالما أنه صنعه لك. فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. شوف الأداب الجميلة والرحمة العظيمة. العبد، العبد الذي هو أقل درجات من الخادم وأقل درجات من الأزير، يقول لك إذا كان عندك عبد أنت شريف مالك سعده، ما تطلبش منه العمل الصعب اللي ما يقدرش عليه وتقول له اعمل هذا الشيء، لا اعمل معه عشان تعرف ان العمل صعب ما يخلص في الوقت اللي انت بتطلبه. يبقى اذا كان العبد تفعل ذلك من باب اولى الاجير، من باب اولى الخادم. ما اطلبش من الخادم اللي جاي يشتغل عندي في البيت ولا عندي في الشغل يعمل 100 حاجه انا ما اقدرش اعملها ولا هو يقدر يطيق ذلك، يبقى اعطيه من العمل الذي يقدر عليه. فاذا كان العمل مش هيقدر هو يخلصه اساعده انا بنفسي عشان ارحم هذا الانسان. هذه الرحمه العظيمه التي يعلمناها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك لا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه، إذا كلف العبد عملا صعبا ما يقدرش عليه فليعنه، فليعنه عليه. يبقى ده كان السبب في أن أبا ذر لبس الغلام الذي عنده نص البدل، النص غالي والنص الثاني رخيص، وهو نفسه لبس نص غالي والنص الثاني رخيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليلبسه مما يلبس، وليلبسه مما يلبس. هل هذا فرض واجب؟ لا مش فرض واجب ولا غيره ولا غيره. الفرض الواجب إني أكسو الثياب التي تنفعه، تقيه من الحر، تقيه من البرد. مش لازم إن أنا لابس بدلة بألف جنيه إن أنا أجيب له رخر بدلة بألف جنيه، ولكن أكسوه شيئا يلبسه يكون أمام الناس منظره مقبول عند الناس، مش ألبسه شيء اللي الناس يضحكوا عليه ولا يحميه من شيء. لكن مع ذلك أبو ذر أخذ الحديث على ظاهره، وإنه الحال زي ما هو بيلبس بدلة تساوي كذا يبقى غلامه أيضا يلبس مثله ولا يتكبر عليه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال أبو ذر وذكر هذا الحديث السبب في أنه لم يلبس البدلة كاملة وأعطى نصفها لغلامه وأخذ هو النصف الآخر. وهنا أيضا جاء مثل هذا الحديث عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسنوا فاقبلوا، يعني في العبيد تتركهم إذا أحسنوا فاقبلوا، وإن أساءوا فاعفوا، وإن أساءوا فاعفوا، يعني عود نفسك على العفو، مش كل شوية الانتقام والتجديد والشتيمة والضرب، لا. طيب إذا كان العبد بقى طبيعته سخيفة كل شوية يعمل وكل شوية ما يسمعش الكلام، قال لك بيعه بيعه، ادي لحد تاني غيرك، يمكن غيرك يؤدبه، يمكن يخاف من غيرك، لكن ما تفتريش انت فيه طالما ما انتش عارف انك تؤدبه ولا تعمله، اعطيه لغيرك. ايضا في حديث لابي هريره نفس الشيء، يقول للمملوك طعامه وشرابه وكسوته، العبد الذي عندك تعطيه الطعام الشراب والكسوة. هنا العبد طب والأجير، لا الأجير يأخذ أجرته هو يتصرف فيه فيه، لكن العبد ده أنا شغله اليوم كله لنفسي شغله، ومن حقي أن أنا أبيعه لغيري، يبقى طالما ذلك يبقى نطعم العبد ونكسو العبد ونجيب له الطعام والشراب والكسوة. ولا يكلف إلا ما يطيق، ما يطيق. فإن كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم، لقد خلقهم الله عز وجل مثلكم، فليس لكم عليهم فضل إلا بأنه عبد وأن أنت حر. فيوم القيامة يستوي الجميع، أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم، كفى اسما، يعني يكفيك ذنب عظيم انك تمنع القوت عن مين؟ عمن تملكه، يعني عن العبيد، انه جه وقت الغدا ما اديت لهمش، جه وقت العشاء ما اديت لهمش العشاء، فبعد شويه هاكلكم واسيبهم، ولا يقول لك كفاك اسم يكفي لادخالك النار والعياذ بالله، انك تحبس القوت عمن تملكه. في حديث اخر عمن تعول، عمن تعول يعني عن زوجتك وعن ابنائك، ان انت اكلت وتعشيت وسبتهم هم يناموا من غير طعام، لك كفاك اسما تستحق عليه العذاب انك حرمتهم من طعامهم ومن شرابهم. كان من اخر وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه الصلاة الصلاة الصلاة، يوصي بالصلاة، وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم، يعني إلزموا الصلاة، وأوعوا تأثروا في الصلاة، وأوعوا تأثروا في العبيد، ما ملكت أيمانكم. فكانت هذه الوصية في أذن المسلمين من الصحابة، فأخذوها وبقوا يعتقوا العبيد، فسنوا سنة جميلة، فإذا بالتابعين كذلك ومن بعدهم كذلك، عتق عتق لغاية ما بقى ديار الإسلام ما فيش فيها عبيد خالص بفضل الله وبرحمته، لا احتاجوا لثورة بيضاء ولا ثورة سوداء ولا ثورة ضياع، لم يحتاجوا إلى شيء، لأن الشريعة تكفلت بذلك فيما وصى الله عز وجل به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه من قبل وفاته بشيء قليل قال ذلك. يقول هنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كم أعفو عن الخادم، خدام اللي عندي أعفو عنه كم مرة، لما يغلط ما هو يعني أصبر لغاية ما عقبه قد إيه؟ قال كل يوم 70 مرة، 70 مرة كل يوم 70 مرة، كأنه بيقول لك ما تفكرش في العقوبة أصلا، ما تفكرش في العقوب، 70 وهو هيغلط 70 مرة يعني، لكن كأنه يقول لك ما يبقاش دماغ، لأن اللي يفكر في العقوبة سرعان ما يفعله، هيقول لك أصل غضبت، لكن طول ما أنت حاطط مانع بينك من العقوبة، لا ما جابش 70 النهاردة، ما جابش 70 لسه بدل عن ما يجي، بتقوم تقطع عنك مسألة امتى اعاقب هذا الانسان. يبقى هنا دايما الانسان يصبر نفسه، اما يتعامل فيها طيب فوت المره دي، المره الجايه، المره الجايه يبقى اعاقب، المره الجايه، لغايه ما تبقى في خلقك التاني، الصبر، الحلم، تكون حليما، هائدا، منتش مندفعا متهورا. الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ان خادمي يسيء ويظلم، ان خادمي يسيء ويظلم، افاضربه؟ أفأضربه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعفو عنه كل يوم وليلة 70 مرة، يعني اعف عنه، طالما إن الظلم بسيط في مقدار اللي ممكن يتعدى فوت، طالما إنه أمر من الأمور البسيط، لكن إذا كان أمرا كثيرا فيه حد من حدود الله، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب في ذلك. وتقول عائشة رضي الله عنها، جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن لي مملوكين أو مملوكين يكذبونني ويخونونني أو يخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، يعني كل البلاء فيهم، إن هم بيكذبوا وبيخونوا وبيغدروا وبيعملوا في الرجل ما لا يكون لهم، ويعصونني من غيظي بشتمهم أشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ رجل عنده تقوى، ما كانش عنده تقوى، ما كانش سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب هم بيكذبوا وبيخونوا وبيعصوا، والرجل بيضطر يشتمهم ويضربهم، ما يستاهلوا، انما لما يجي بميزان الشريعه الامر بتضربهم، انت ما قلتش تضربهم قد ايه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل، اذا كان يوم القيامه يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك او كذبوك وعقابك، يحسب ايضا العقاب اياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، يعني العدالة، إنه عمل الذنب، هل الضرب اللي أنا ضربته له ده قد الذنب بتاعه ولا أكتر؟ طب أنا هعرف منه، هعرف منه، كأنه يقول لك إذا ضربت فليكن أقل ما يكون، لأنك هتضرب ضربا شديدا القصاص يوم القيامة فيه. يبقى هنا الإنسان يعفو أحسن. يقول صلى الله عليه وسلم، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليه، إذا كان عقوبة قد الذنب لا لك ولا عليه، وإن كان دون ذنوبهم كان فضلا لك، طيب يبقى هنا الأمر إن في ثلاث أحوال أنا هفرق إزاي؟ ما كل واحد ساعة ما بيتعارك وبيضرب يحس إنه ضربه أقل ويقول لك كنت أعمل أكثر من كده كمان، بس أنا تفضلت عليه وقللت فيه. لك لا، تفضلت وما مش أنت اللي تحسب لنفسك الحساب، يوم القيامة يحسبه الله سبحانه. لذلك الرجل فهم فتنحى وجعل يبكي، قعد يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قول الله عز وجل ونضع الموازين القسطة يوم القيامة؟ ما قريتش قول الله عز وجل ذلك؟ ونضع الموازين القسطة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الخردل أقل الحبوب وزنا وأصغر الحبوب حجما، الخردل مثقال ذرة من خردل أتينا بها يوم القيامة. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، مش عايزهم، أشهرك أنهم أحرار الوجه الله، مش عايزهم ولا حجيب بعد كده عبيد، مش هشتري عبيد، أنا أخدم نفسي بنفسي طالما الأمر بهذه العقوبة يوم القيامة. لذلك الإنسان المؤمن ياخد باله، احذر أن تعذب أحدا، احذر أن تؤذي أحدا، كان مسلما ولا كان كافرا. شوف هنا في حديث هشام بن حكيم بن حزام، مر بالشام على أناس من الأنباط قد أقيموا في الشمس. هشام بن حكيم بن حزام في بلاد الشام وشاف ناس متذنبين في الشمس، ما لهم المتذنبين دول يا ترى؟ فقال: صب على رؤوسهم الزيت، مذنبينهم في الشمس وحطين فوق دماغهم زيت علشان الشمس تسخن الزيت يقوم يؤذيهم. فقال: ما هذا؟ ايه اللي بيسمي فيه؟ قال: يعذبون في الخراج، يعني عليهم الضريبة بتاعتهم، ما بيدفعوش الضريبة اللي عليهم، حبسوا في الجزية، ما دفعوش الجزية اللي عليهم. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. أنت يعني عشان هو تحت إيدك، علشان أنت الحاكم، وهو ما يقدرش يعمل لك حدا بتعذيب بهذا، ما يمكن معذور مش قادر يدفع الجزية وفقير. والإسلام وإن فرض الجزية بيفرض الجزية يسير، بيبقى على الرجل يدفع الجزية هذه، يدفع دينارين في السنة، وممكن ينزلوا لدينار وممكن يبقى ولا حاجة طالما أنه فقير. ما هياش الحاجة المضلعة اللي هيقول له ادفع الجزية 1000 دينار كل سنة أبدا. فالفرض على الواحد منهم، وصدمة أنت عايش معنا، وصدمة إحنا نحميك بجنس الإسلام، وصدمة إنك بتاخد حقوقك، هتدفع كل سنة 2 دينار إذا كنت تقدر. ما تقدرش خلاص نلغي عنك هذا الشيء. فهؤلاء اللي وقفهم يعذبهم ليه؟ مش قادرين يدفعوا، خلاص اعفوا عنهم. فلما قال له هذا الحديث إذا بالأمير يترك هؤلاء خاف منهم، قال: أمر بهم فخلوا سبيل هؤلاء. فيتعلم الإنسان المؤمن لا يظلم أحدا، لا مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا وثنيا، لا تظلم أحدا، لأن الله يحاسب على الجميع. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ما يحبه ويرضاه سبحانه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.